الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في العقيدة الوسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أخيار الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الجن، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة فصار اسما لنفس القوم المجتمعين. قال رحمه الله: يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: قوله يعلمون أن أصدق إلى آخره، فلا أحد أصدق منه قولا ولا خبرا، فكل ما أخبر به سبحانه فهو صدق وحق لا مرية فيه ولا شك. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكلمة الله سبحانه وتعالى تامة من أجل هذين الوصفين. وإلى السعادة، أو من جملة الاستعاذات: أعوذ بكلمات الله التامات، فكلمات الله عز وجل تامة لكونها نعم كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. وفي أن هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في الخطب، إظهار أو رفع الصوت واشتداد الغضب، فهذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في خطبه. ومن كره مثل هذا فهو يكره شيئا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الهدي، فهذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في خطبه: إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشطر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة. رواه مسلم. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في جميع خطبه، في نعم جميع خطبه، كما يدل عليه هذا الحديث، كان يقول هذه الكلمات المباركات، وفيهما الحث على كل خير، والتحذير من أصول الشر. فجميع الخير في كتاب الله عز وجل، وفي هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجماع الشر في المحدثات، جميع الشر في المحدثات، فأصل الشر في الإحداث في دين الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على أصل الخير ويحذر من أصل الشر، فأصل الخير في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأصل الشر فيما يضاد ذلك. فإن المحدثات هي ضد الوحي، المحدثات ضد الوحي، فمن تمسك بالوحي بالكتاب والسنة فإنه يترك ضده وهي المحدثات، ومن أخذ بالمحدثات فإنه يحصل له من ضعف التمسك بالكتاب والسنة على قدر إحداثه، يحصل له من الضعف والخور في تمسكه بأصل الخير على قدر إقباله على أصل الشر. فلأهمية هذا الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الناس ولا يمل عليه الصلاة والسلام بأهمية الأمر، يذكر الناس بأصل الخير وبأصل الشر. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام في كل خطبه يذكر الناس بما سوى ذلك من الكبائر، ما كان يقول وشر الأمور القتل، أو شر الأمور الزنا، أو شر الأمور السرقة. وإن كانت هذه الأمور من الكبائر ومن الموبقات والمهلكات، لكن البدع أشد وأشد. فلهذا لو أكثر الشخص من تحذير الناس من البدع والأهواء فلا عيب عليه، نعم لا عيب عليه فيما يقوم به، فإن هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان في كل خطبه يحذر الناس من البدع والمحدثات. وهل كانت البدع والمحدثات موجودة في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو ليس لها وجود؟ ليس لها وجود في زمنه عليه الصلاة والسلام، وهو يحذر هذا التحذير البالغ التحذير العظيم. فكيف لا نحذر من البدع والمحدثات في مثل هذا الزمن الذي انتشرت فيه انتشارا كبيرا، انتشرت سلام عليك انتشارا كبيرا في أوساط الناس، وظل فيها ظل فيها أمم، وما نجا منها إلا القلة القليلة من الناس، القلة القليلة من الناس اللي نجوا من هذه الأمور العظام من شر الأمور. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في زمن العافية وما في محدثات في نعم في أصحابه رضي الله عنهم أجمعين محاشاهم الإحداث في دين الله، ويحذرهم النبي عليه الصلاة والسلام في كل خطبة من خطبه من شر الأمور، فكيف لا نحذر منها وقد انتشرت البدع وكثرت، وكثر أهل البدع، وكثر من يدعو إلى البدع ومن يزين الباطل باسم الدين واسم الحق. فالتحذير من البدع والأهواء في وقت انتشارها أوكد وأوكد وأوجب وأعظم. ولا يستهين العبد بهذا الأمر، فإنه من الأهمية بمكان. ولو ابتلي العبد بكل كبيرة من الكبائر سوى الشرك الأكبر والكفر الأكبر، ونجاه الله سبحانه وتعالى من البدع، فقد نجاه الله سبحانه وتعالى من شر عظيم. وإن كان الواجب هو الابتعاد من جميع الذنوب، الابتعاد من جميع الذنوب، غير أن هذا الذنب أشد من غيره، ذنب البدع والأهواء أشد من غيره، أشد من السرقة، وأشد من الزنا، وأشد من القتل، وغير ذلك من الكبائر، فإنها شر الأمور كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اتفق على ذلك أئمة السلف، اتفقوا على أن البدع أضر وأشر من سائر الكبائر التي هي دون الكفر الأكبر ودون الشرك الأكبر. فلا يستهين العبد بهذا الأمر، الذي هو من الخطورة بمكان. ولهذا ألف العلماء كتب السنة من أجل التحذير من الأهواء، ألفوا الكتب المتعددة وحذروا فيها من البدع والأهواء، واتسوا برسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان يحذر من ذلك ما عرفنا في كل خطبه كما في هذا الحديث. قال قوله وخير الهدي هدي محمد، الهدي فتح الحاء وسكون الدال، السمت والطريقة والسيرة. خير الهدي أي خير الطريقة والسيرة والسمت ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وقرئ بالضم أي وخير الهدى، وخير الهدى والمعنى صحيح، فإن ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الهدى هو خير الهدى. قال وقرئ بالضم أي الدلالة والإرشاد، والمراد تفضيل دينه وسنته على سائر الأديان والسنن. فدينه صلى الله عليه وسلم أكمل الأديان على الإطلاق، وشريعته أفضل الشرائع اختارها الله لخيرته من خلقه ولأمته، خير أمة وخشية الناس، وجعلها حجة باقية إلى يوم القيامة لا يتطرق إليها النسخ ولا يعتريها التبديل. والتغيير الذي وقع في الشرائع قبل قبلها. ولهذا المعنى الذي ذكرناه كان كل عاقل من اليهود والنصارى كما قال شيخ الإسلام تيمية يعترف بأن دين الإسلام حق، وأن محمدا رسول الله، وأن من أطاع منهم دخل الجنة. بل هناك من كان يعترف بأن النبي عليه الصلاة والسلام على الحق وأنه رسول من عند الله عز وجل، لكنه يقول هو رسول للأميين. فحاج بعض العلماء لعله ابن القيم إن لم أخطئ، فقال له إن اعترفت أن محمدا رسول من عند الله عز وجل فيلزمك أن تصدقه بما يقول، فإن الرسول لا يكذب على الله عز وجل، وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرسل للثقلين لجميع الخلق، فبهت الذي كفر. يعني فالذي يصدق ويقول أن محمد عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله عز وجل، لكنه ما هو رسول إلينا، رسول الأميين، رسول العرب، ما هو رسول بني إسرائيل، فمن ها هنا يخصم، فيقال له إذا صدقت برسالته فالرسول لا يكذب، الرسول لا يكذب على ربه سبحانه وتعالى، وقد أخبرنا بأن الله أرسله للعالمين، أرسله للثقلين للجن والإنس. قال بل كثير منهم يعترفون بأن دين الإسلام خير من دينهم، كما أطبقت على ذلك الفلاسفة، كما قال ابن سينا أجمع فلاسفة العالم على أنه لم يطرق العالم ناموس أعظم من هذا الناموس. وابن سينا فلسفي فلاسفة، ما هو من أهل الإسلام، نعم من الفلاسفة من الملاحدة. وكلام أهل العلم فيه شهير في ابن سينا وفي غيره من الفلاسفة، وأنهم لا ينتسبون إلى الإسلام، وقد تكلم فيهم في ابن سينا وفي غيره وبين ما فيه من الكفر والإلحاد شيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد من أئمة الإسلام تكلموا عليه، وإن كان معظما عند كثير من الجاهلين، ابن سينا معظم عند كثير من الجاهلين، بل بعض الجهال يظنه من أئمة الإسلام ويظنه من أصحاب الفضل ومن له، وأنه من كبراء الإسلام، وهو زنديق من الزنادقة ملحد، ما هو من أهل الإسلام، لكن موجود الجهل. وأذكر قبل يعني سنين متعددة ربما يقرب من 20 سنة أو نحو ذلك، حصل أن تكلمنا على ابن سينا في بعض المقالات وفي غيره من الفلاسفة الزنادقة، فثار علينا الإخوان المسلمون، ثوروا علينا العوام وقالوا هؤلاء يطعنون في أئمة الإسلام، يطعنون في أئمة الإسلام، وهو رجل ما ينتسب الإسلام، زنديق من الزنادقة، زنديق من الزنادقة، وما هو من أهل الإسلام كما بين ذلك أهل العلم. ونقلنا أقوال العلماء ابن سينا وفي غيره، ومع هذا ثاروا علينا وأن نطعن في أئمة الإسلام والعياذ بالله. قال: بل كثير منهم يعترفون بأن دين الإسلام خير من دينهم، كما أطبقت على ذلك الفلاسفة، كما قال ابن سينا: أجمعت فلاسفة العالم على أنه لم يطلق العالم ناموس أعظم من هذا الناموس، ولا شك أن هذه الشريعة العظيمة الكاملة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخلاقه وأقواله وأفعاله وسيرته صلى الله عليه وسلم كلها من آياته ودلائل نبوته، كما أشار إلى ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله، فقد جبله الله سبحانه وتعالى على أجمل الأخلاق وأزكاها، واختار له أفضلها وأولاها، وأخلاقه مقتبسة من القرآن كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال عوف بن عباس: وإنك لعلى دين عظيم، من باب التفسير، وإن كانت الطباعة سيقا مساق الآية لكن هي من باب التفسير، وهذا من أخطاء الطباعة. قال: وهو دين الإسلام. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن هشام قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. فقالت: كان خلقه القرآن. وهذا أحسن وصف لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أحسن وصف لخلق رسول الله، تكلمت نعم بغاية السداد رضي الله عنها، ولخصت خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام بكلمة جامعة نافعة، فقالت: كان خلقه القرآن. ومعنى هذا أن يسلم مهما أمره الله به في القرآن امتثله، ومهما نهاه عنه اجتنبه، هذا ما جبله الله سبحانه عليه من الأخلاق الجبلية الأصلية العظيمة التي لم يكن أحد من البشر ولا يكون على أجمل منها، فكان فيها صلا من الحياء والكرم والشجاعة والحلم والصفح وسائر الأخلاق الكاملة ما لا يحد ولا يمكن وصفه. وقد خرج الإمام أحمد في مسند بن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن يسلم قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نقف عند قوله: ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أخيار الناس، وننتقل إلى كتاب البيوع.